أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في علامات بناء فعل الأمر، وقد تقدم معنا أن فعل الأمر لكونه واحدا من الأفعال فحقه أن يكون مبنيا، لأن هذا الفعل لا تعرض عليه معان نحتاج في تمييزها إلى الإعراب، سواء كانت لا تعرض عليه معان أصلا كالحروف، أو كانت تعرض عليه معان زمنية، ولكن هذه المعاني الزمنية تتميز باختلاف هيئة الكلمة، يعني تتميز بمميز داخلي. فلما كان فعل الأمر لا يعرض عليه المعاني التي نحتاج ونضطر في تمييزها إلى الإعراب، كان حقه أن يكون مبنيا. والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب يكون بالحركات، فعدم الحركة هي السكون. ولذلك فإن الأصل في فعل الأمر أن يكون مبنيا على السكون. وقد يخرج عن هذا الأصل في موارد، منها ما إذا كان فعل الأمر معتل الآخر، فإنه حينئذ يبنى على حذف حرف العلة. وذلك لأننا عندما نجد فعل أمر معتل الآخر، مثل شو؟ مثل امشي. فلا يخلو إما أن نعطيه علامة الأصل وهي السكون، والسكون لا ظهور له على الحروف المعتلة، وإما أن نعوض مكان هذا السكون بتقدير حركة من الحركة، أو قل إما أن نعوض عن هذا السكون بحركة ببنائه على حركة ظاهرة من الحركات، كان الضمة والفتحة والكسر، وهذه الثلاثة إما توجب الثقل عندما تدخل على حروف العلة، وإما أنها يتعذر ظهورها على حرف العلة، وحسب حرف العلة ما هو. فلم يبقى حينئذ إلا خيار ثالث، هو أيضا خيار ممتنع، وهو أن نجعل علامة البناء حركات مقدرة تقدير. التفت، عندما يكون فعل الأمر معتل الآخر فلا يخلو إما أن نعطي علامة الأصل، وهذا ممتنع لأن ظهور السكون على الياء أو على حروف العلة ممتنع، ولذلك سميت هذه الحروف بالاعتلال لأنها سقيمة عن قبول الحركات والسكون. جيد، فلا إذن لا يمكن إعطاؤها السكون لامتناع ظهوره على أحرف العلة، ولا يمكن امتناع، ولا يمكن إعطاؤه حركات ظاهرة مكان السكون، لأن ظهور هذه الحركات إما موجب للثقل وإما أنه ممتنع من أوله. والتقدير لا معنى له حقيقة. قالوا لما كانت الياء، أو لما كان آخر حرف من حروف العلة من حروف الفعل حرف علة، وكان حق هذا الفعل أن يبنى على السكون، والسكون هو عدم الحركة، فنحن نجعل عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة، ولذلك صارت علامة بناء فعل الأمر هي السكون. قال لأنه يدور الأمر لا يخلو، إما أن نبقي حرف العلة أو أن نحذفه، حرف العلة إما أن نوجده أو أن نعدمه، فإن أوجدناه فإما أن نعطيه سكونا وهذا غير ممكن، أو أن نعطيه حركات ظاهرة وهذا إما موجب للثقل وإما أنه ممتنع، وإما أن نعطيه حركات مقدرة وهذا لا معنى له حقيقة، لأن التقدير حقيقة في حكم عدم العلامة. ولذلك قالوا فلم يبقى إلا إذا، فكل الخيارات والاحتمالات المترتبة على وجود الحرف باطلة، فلم يبقى إلا أن نحذف هذا الحرف ونجعل عدم الحرف علامة وعوضا عن عدم السكون الذي على هذا الحرف. ومن هنا طبعا هذا التصوير فيه ما فيه، ولكن بما يتناسب مع هذا المقدار يكفينا ذلك، ولا يأتي في الألفية هناك تصوير آخر أفضل. نجي ولذلك فلا تستطيع أن تضع عليها سكونا وتجعله علامة البناء. لا ليس أوان السكون، السكون بمعنى أنك لا تتلفظ بالحرف حقيقة، لا بمعنى أنك لفظت الحرف وجعلته ساكنا. جيد، هذا إذن من الموارد التي يخرج فيها فعل الأمر عن أصله. وقد يحذف وقد يبنى فعل الأمر على حذف النون، وذلك إذا دخلت عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. كما تقول قوموا أو قومي أو قوما. وسيأتي معنا في باب الفعل المضارع السبب في ذلك فننتظر. ومن هنا يظهر أن لفعل الأمر أحوالا ثلاثة: أن يبنى على السكون وهذا هو الأصل، أن يبنى على حذف حرف العلة وذلك عندما يكون معتل الآخر لأن هذا الحرف لاعتلاله فلا يمكن ظهور الحركات والسكون عليه، فجعل عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة، كما يجعل ذلك الحرف في الفعل المضارع جيد عوضا عن الحركة. وسيأتي معنا ولو قدم فعل المضارع على فعل الأمر لكان أفضل من الناحية الفنية. ليش؟ لأنه سيأتي معنا أن هناك قوما من النحاة وهم الكوفيون كانوا يعدون فعل الأمر نوعا من أنواع فعل المضارع، فالفعل عندهم قسمان: فعل ماض وفعل مضارع. قالوا إن فعل الأمر هو نحو من أنحاء قسم من أقسام فعل المضارع، ولذلك سيأتي معنا أنهم في فعل المضارع قد جعلوا الحرف علامة أو عوضا عن الحركة جيد، في فعل الأمر جعلوا عدم الحرف عوضا عن عدم السكون. على كل حال هذا يأتي جيد. إذن لفعل الأمر ثلاث حالات: أن يبنى على السكون وهذا هو الأصل، أن يبنى على حذف حرف العلة، عندما يكون معتل الآخر فإنهم جعلوا حذف الحرف أو عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة، كما جعل نفس الحرف في الفعل المضارع عوضا عن الحركة. الحالة الثالثة أن يبنى على حذف النون، وذلك إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، وهذا سيأتي بحثه في قادم الأبحاث. ثم إن هناك كلمات قد اختلف فيها النحاة، أهي أفعال أمر أم أنها أسماء فعل أمر؟ وهذه الكلمات ثلاث، وهي هلم وهاتي وتعالى. وقع الخلاف في هلم، هل هي فعل أو اسم فعل أمر؟ ومنشأ خلافهم هذا في أن هلم هل تقبل علامة فعل الأمر أو أنها لا تقبلها؟ وعلامة فعل الأمر كما عرفنا مركبة من خصوصيتين، أن تدل على الطلب وأن تقبل ياء المخاطب، ولا إشكال في أن هلم تدل على الطلب. هلم بنا يعني مثلا، أو هلموا يعني تعالوا، أو قوموا أو يستنهضهم. جيد، إذن لا إشكال عندهم في أن هلم تدل على الطلب، وإنما خلافهم في أنها مع دلالتها على الطلب هل تقبل ياء المخاطبة فتكون فعل أمر لأنه قد اجتمعت فيها الخصوصيتان، أو أنها لا تقبل ياء المخاطبة فتكون اسم فعل أمر لأن ما يدل على الطلب، ولا يقبل ياء المخاطبة يكون اسم فعل للأمر. جيد، والحاصل أنه لا خلاف بين النحاة في حقيقة هلم، وإنما هو اختلاف بين العرب، بمعنى أن هناك استعمالين لهلم في كلام العرب، أو فقل إن هناك طريقتين عند العرب لاستعمال هلم. وهما طريقة الحجازيين وطريقة بني تميم. أما طريقة الحجازيين فهي أن تستعمل هلم جامدة فلا يدخلها أي ضمير حتى لو قصد منها التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث، بل تستعمل على هيئة واحدة مهما تعدد معناها أو تغير. فإذا أردت أن تستنهض رجلا مذكرا مفردا فتقول هلم، وإذا أردت أن تستنهض رجالا مجموع جمعا يعني فتقول هلم أيضا ولا تقول هلمه، وإذا أردت أن تستنهض مؤنثا تقول أيضا هلم ولا تقول لها هلمي. فلما كانت هلم في طريقة الحجازيين واقعة على استعمال واحد ولا يدخل عليها شيء من الضمائر، علم أنها لا يمكن أن تقبل ياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة ضمير من الضمائر وهلم تستعمل على طريقة واحدة، فهي في طريقة الحجازيين غير قابلة وغير صالحة لأن يدخل عليها لا ياء المخاطبة ولا غيرها من الضمائر. فهي في لغتهم اسم فعل أمر لا فعل أمر، فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا يا هندات، ولو أنك أردت أن تدخل عليها يا المخاطبة لقلت هلمي يا هند. فلما كانت في كلام الحجازيين على طريقة واحدة لا يختلف لفظها باختلاف المعنى، بخلاف سائر الأمور سائر الأفعال. شوف، عندما يختلف المعنى من المذكر إلى المؤنث تقول قم وقومي، عندما يختلف المعنى من المفرد إلى المثنى تقول قم وقوما، عندما يختلف المعنى من المفرد إلى الجمع تقول قم وقوموا. فهذا الفعل فعل قم لا يستعمل على طريقة واحدة بل يختلف لفظه باختلاف المعنى، فعلم أنه يقبل يا المخاطب. وأما هلمة فلما كانت تلزم طريقة واحدة فهي لا تقبل يا المخاطب ولا غيرها من الضمائر، فعلم أنها اسم فعل أمر في لغة الحجازيين. وأما بنو تميم فطريقة استعمالهم لهلمة هي أن يوجد تغييرا في اللفظ باختلاف المعنى الذي يراد، فيدخلون عليها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه. فإذا أردت المفرد المذكر قلت هلمة، أو المفرد المؤنث قلت هلمي، أو المفرد المثنى هلمة، أو الجمع هلم وهل هلممنة. فطريقة استعمالهم لهلمة هي كطريقة استعمال العرب كافة لقم ولإجلس وهكذا. فلما كانت هلمة في لغة التميميين مما يلحقها الضمائر علم أنها فعل أمر، لأن ياء المخاطبة هي من جملة الضمائر فتدخل على هلمة فتكون فعل أمر. ولذلك نجد أن الماتن عندما تعرض لهلمة لم يقل إن الصحيح هو كذا أو كذا، لم يصحح واحدا من القولين، لأن هذين القولين ليسا قولين نحويين حتى يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو أقل صحة، وإنما هما طريقتان للعرب، وكلام العرب حجة مطلقا وإن وقع الخلاف. يعني بعبارة ثانية، وقوع الخلاف بين العرب يوجب علينا أن نقبل الاختلاف، أما وقوع الخلاف بين النحاة فيوجب علينا ويحتم علينا أن نختار أحد القولين ونكذب الآخر. فلما كان هذا الخلاف خلافا عربيا في طريقة الاستعمال صح كلاهما. غاية الأمر أنك إن جريت على طريقة الحجازيين وجب عليك أن تعامل هلمة على أنها اسم فعل، وإن جريت على طريقة التميميين في الاستعمال لزم علينا أن نعاملها لما على أنها فعل أمر. وأما هات وتعالي فقد وقع الخلاف، وهذه المرة خلاف بين النحاة في أنهما هل هما أفعال أمر أم أنهما أسماء فعل أمر. وعندما نقول إنه قد وقع الخلاف في أن هاتي وتعالى هل هما فعل أمر أم اسم فعل أمر، عندما نحصر الخلاف بين هذين القولين فإذن لا إشكال ولا شك في أن هاتي وتعالى باتفاق الجميع دالة على الطلب. ليش؟ شوف، نحن قلنا علامة فعل الأمر مركبة من أمرين، من خصوصيتين، أن تدل الكلمة على الطلب وأن تقبل ياء المخاطب. ثم قلنا إن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر. طيب، وقلنا أيضا أنها إذا قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب ماذا تكون؟ تكون فعلا مضارعا. إذن فالأقوال ثلاثة أو الخيارات خيارات الكلمة ثلاث: أن تكون اسم فعل، أن تكون فعل أمر، وأن تكون فعلا مضارع. ولكن لما كان النزاع منحصرا عند النحاة بين أن تكون هاتي وتعالي فعل أمر وبين أن تكون اسم فعل، إذن لا إشكال عندهم في أنها تدل على الطلب، لأنهم لو كان البعض يستشكل في دلالتها على الطلب فكان يحتمل أن تكون فعلا مضارعا. ولذلك فلما كان النزاع منحصرا في قولين وهما فعل الأمر واسم فعل الأمر، علم أنه لا إشكال في دلالة هاتي وتعالى على الطلب، وإنما الخلاف في أنه هل تدخل عليهما ياء المخاطبة، هل يقبلان ياء المخاطبة أو لا يقبلانها. والصحيح أنهما أفعال أمر لقبولهما ياء المخاطبة، فتقول هاتي وتعالي، هكذا حسم النزاع، حسم النزاع الماتن. واستدل لذلك بآيات من الكتاب الكريم كقوله تعالى: فتعالينا أمتعكن. جيد، هنا ما هو الذي دخل؟ التفت، هل دخلت ياء المخاطبة؟ فتعالينا هنا الذي دخل حقيقة، هذه الياء كيف؟ هذه نون النسوة، تعالينا أمتعكن، بدليل أمتعكن. وكيف تدخل التثنية وأنت تريد الجمع؟ فتعالينا أمتعكن. ما هو، كيف نستدل على ذلك؟ نحن نريد أن نستدل على على أن تعالى فعل فعل أمر، وإنما تكون فعل أمر إذا قبلت ياء المخاطب، مع أنها في الكتاب الكريم قبلت نون النسوة. نقول نون النسوة كياء المخاطبة من جهة أنها ضمير من الضمائر، فنون النسوة تماثل ياء المخاطبة. وسيأتي معنا في المنطق أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلما كانت تعالينا قابلة للنون علم أنها قابلة لدخول ياء المخاطبة عليها. وإذا أردنا أن نستدل على مطلوبنا بعبارة ثانية فنقول إن تعالى لو كانت اسم فعل لما قبلت ياء المخاطبة ولا نون النسوة، لأن اسم الفعل دائما يكون على طريقة واحدة لا يختلف لفظه باختلاف المعنى الذي يسند إليه. ولكن هذه الكلمة قد تغير لفظها بتغير معناها إذ دخلت عليه نون النسوة، فلا يكون اسم فعل، وإذا لم يكن اسم فعل فلا بد أن يكون فعل أمر. رفع إيدك لتسأل والله رفع إيدك. واضح صار أو لا؟ شوف اسم الفعل وإن كان ليس من علامات فعل الأمر أن تقبل نون النسوة، ولكن الخلاف في تعالى في أنه هل هي اسم فعل أو أنها فعل أمر. لو كانت اسم فعل لما قبلت لا الياء ولا النون أيضا، لأن اسم الفعل يلزم طريقة واحدة ولا تدخل عليه ياء، ولا تدخل عليه ياء المخاطبة ولا نون النسوة، لأنه يلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظه باختلاف المعنى. فلما اختلف لفظه في هذه الآية بدخول نون النسوة علم أنه ليس اسم فعل، وإذا لم يكن اسم فعل فلا بد أن يكون فعل أمر، وإذا كان فعل أمر فلا بد أن يكون قابلا لياء المخاطب.
طب ياء بتعالينا شو بيكون؟
كيف؟
ياء بتعالينا شو بيكون؟ شو هي؟
هذه الياء فقط لتصحيح النطق بين اللام وبين
في يقول تعالنا مثلا
وبين النام. لا سيأتي، شوف الآن قال جيد. البقية البقية تأتي نقرأ، هناك تفصيلات في هاتي وتعالى الآن سيذكرها نقرأها. قال: ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو هذا الضمير إلى أين يرجع؟ لا، قال التفت: ولما كان بعض كلمات الأمر، أي ما هو مراد من كلمات الأمر؟ أي الكلمات الدالة على الطلب، مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم. وجدتم العبارة أو لا؟ هل هو فعل أو اسم نبهت عليه، كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي، وهو ثلاثة. هذا الضمير هو إلى أين يرجع في قوله وهو ثلاثة؟ وهو لا كلمات، وهي لا
لما
يعني جيد، يعني يفترض أن تكونوا أنتم معلمين وأنا وصولنا. جيد، وهو ثلاثة يعني وهذا البعض ثلاثة، هلم وهاتي وتعال. فأما هلم فاختلف فيها العرب، شوف فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز. إذن فعلى هذه اللغة لا تقبل يا المخاطبة، فتكون اسم فعل، وبها جاء التنزيل. لم يقل التفت، ولم يقل إن هذه اللغة هي أفصح من لغة بني تميم، لأنه قد جاء بها التنزيل. فإن مجيء القرآن بلغة لا يجعلها أفضل من غيرها من اللغات. ليش؟ لأن القرآن قد سار على طريقة العرب، القرآن قد جرى على طريقة العرب، وعند العرب يوجد طريقتان فاختار أحدهما وجاء بها. قد نستدل على أنها أفصح منها، ولكن لا نستدل على أنها هي اللغة الصحيحة وأن غيرها باطل. قال: وبها جاء التنزيل، قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم، شوف الخطاب مع جمع، هلم إلينا، ولم يقل هلموا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، يعني استنهضوا شهداءكم. وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. والثانية اللغة الثانية يعني أن تلحقها بالضمائر، أو أن تلحقها بالضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم وهلما وهلم وهلممنا بالفك وسكون اللام، يعني هلممنا. جيد، هي أصلها هلم. جيد، عندما ندخل نون النسوة يلتقي الساكنان هلم، جيد، مع نون النسوة فيفك ذلك الإدغام. تقول وهلمي، وهي لغة بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية. التفت، بما ذكرت من الآيتين وين؟ والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. جيد، والآية الثانية قل هلم شهداءكم. في الآية الأولى استعملت هلم ولا يوجد معها مفعول به، وإنما عديت بالجار مباشرة. وما في الآية الثانية قال قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، فهي بمعنى أحضروا، أحضروا متعدية أو لازم متعدية، فتأخذ مفعولا به. طبعا هذا التعدد في الاستعمال، وهي أنها تستعمل قاصرة ومتعدية، هذا أين متى نحتاجه؟ نحتاجه عندما نجعل هلم فعل أمر، لا عندما نجعلها اسم فعل، لأنها عندما تكون فعل أمر يصح أن نصنفها إلى فعل لازم ومتعدد، أما اسم فعل الأمر فلا يصنف إلى لازما ومتعد على كل حال.
قولين صحيحين. قولين صحيحين.
ما سمعت.
قولين صحيحين. يعني قول حجزيين
قولين. قولان صحيحان. وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة، تقول هاتي وتعالي بفتح اللام، لا تفت، لا نقول، تقول هاتي بكسر التاء إتباعا، ولكن في تعالى دائما نقول تعالي ولا نقول تعالي، وهذه من خصوصيات ومن خصائص تعالى، حتى تقول لا تقول تعالوا كما تقول قوموا، بل تقول تعالوا وهكذا. الآن سينبه على ذلك. قال واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، يعني تقول التفت هاتي وهاتيا، ولا تقول هاتا أو هاتيا، تقول هاتيا، إلا في عندما تدخل واو الجماعة فإنما نقول هاتوا، فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتيا يا زيدان أو يا هندان، كل ذلك بكسر التاء، وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا إذا التفت واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا، ثم عطف على ذلك فقال وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحوالهم من غير استثناء. ما معنى من غير استثناء؟ يعني حتى عندما تدخل شو؟ واو الجماعة، تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعاليا يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالين يا هندات، كل ذلك بالفتح، قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى فتعالينا ومتعكنا، ومن ثم لحنوا، لحنوا واضح شو يعني لحنوا؟ جهمي، نعم نعم جيد، واضح شو يعني لحنوا؟ يعني خطأوا. ومن ثم، ثم هنا ما معنى ثم؟ أولا هي ثم أو ثم؟ ثم وليس ثم، لأن ثم حرف والحرف لا يدخل على، لا يدخل على الحرف ولا يدخل على الاسم. ومن ثم يعني ومن هنا، ثم ها هنا تكون اسم إشارة مبنية على الفتح، واضح في محل جر بحرف الجر. ومن هنا أي ومن هنا لحنوا، يعني ومن هنا خطأوا من قال تعالي، هذا الشاعر عندما قال تعالي أقاسمك، تعرفون البيت صحيح؟ صحت وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تعلمين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، يفترض أن يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي، لحنوا خطأوا أعابوا على هذا الشاعر عندما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي بكسر اللام، ولذلك يعد هذا البيت من الأبيات غير الفصيحة، وإن كان بيتا مشهورا. كيف؟ لا بفراس الحمداني عندما سجن. نعم. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت، ثلثت يعني ذكرت ثالثا بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لام عليه. يقع الكلام في الفعل المضارع، والكلام فيه من جهات، الجهة الأولى في علامته الدالة عليه، ويمكن القول إن أدوات الجزم كلها علامات على فعل، على الفعل المضارع، ولنبين ذلك فها هنا جملة من المقدمات لا بد من بيان. المقدمة الأولى: أن ما يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكم. انتهي. المقدمة الثانية: أن من خصائص العلة بالنسبة إلى معلولها أمرين. الخصوصية الأولى للعلة أنها تتقدم دائما على معلولها، فالنار علة للحرارة، وهذا يعني أن النار سوف تنوجد قبل وجود الحرارة، ولا معنى لأن تنوجد الحرارة قبل وجود النار وإلا لم تكن النار علة حينئذ. فمن خصوصيات العلة أنها تتقدم على معلولها، هذا أولا. شوف يعني النار تنوجد قبل الحرارة أو الحرارة قبل النار؟ أها، ولكن في عالم الذهن رتبة في النعم بلا أشكال، ولا معنى أن تنوجد النار ثم بعد ذلك بلحظات تنوجد الحرارة، ولكن الذهن يحلل. جيد، عندما يحلل التفت لها حركة يدي هي التي سببت إلى فتح الباب، لا أشكال أن نفس الوقت الزمني الذي تحركت فيه اليد هو نفسه الوقت الزمني الذي انفتح فيه الباب، ولكن الذهن مع ذلك يدرك أن حركة اليد متقدمة رتبة، لا زمانا، متقدمة رتبة على انفتاح الباب بلا أشكال، صح أو لا؟ بدليل أنه لولا هذه الحركة لما انفتح الباب. ونستطيع بعبارة ثانية إن انفتاح الباب متوقف على تحرك اليد أو لا، والموقوف متأخر رتبة عن الموقوف عليه. فحق العلة أن تتقدم دائما على معلولها ولو رتبة لا زمانا. واضح إلى الآن؟ جيد. إذن هذه الخصوصية الأولى من خصوصيات العلة. الخصوصية الثانية: أن العلة دائما تقع مقارنة لمعلولها، بمعنى أن المعلول يقع بعد علته مباشرة ومن دون فاصل كما بينا، وإلا نحن الآن لا نحرك يدنا ثم ننتظر دقيقة حتى ينفتح الباب، بل إن نفس حركة اليد هي انفتاح للباب. إذن فللعلة والمعلول خصوصيتان: الأولى أن العلة تتقدم على المعلول دائما ولو تقدما رتبيا، والخصوصية الثانية أن العلة يقع معلولها بعدها مباشرة من غير فاصل، أو فقل إن العلة تلازم معلولها والمعلول يلازم علته. واضح إلى الآن؟ جيد. المقدمة الثالثة: أن كل حرف يدخل على كلمة ويتقدم عليها دائما وتقع هي ملازمة له ومقارنة له دائما، فيكون هذا الحرف وتلك الكلمة قد أشبها العلة والمعلول. كل حرف، التفت، كل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات فيتقدم عليها دائما وتقع ولا تقع هي إلا بعد، شوف حركة انفتاح الباب لا يقع إلا بعد حركة اليد، يعني انفتاح الباب أو حركة اليد مختصة بانفتاح الباب، والنار مختصة بإيجاد الحرارة. فالعلة دائما تتقدم على المعلول، والعلة هذه دائما لا تدخل إلا على معلولها، لأنها بمجرد أن تنوجد العلة فقد وجد المعلول، فهذه العلة ملازمة لمعلولها، والمعلول ملازم لعلته. إذا اتضح ذلك فكل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات، كل حرف يختص بالدخول على كلمة من الكلمات ويتقدم على تلك الكلمة التي اختص بها، فهذا يعني أن هذا الحرف قد أشبه العلة وتلك الكلمة قد أشبهت المعلول. عليكم السلام. وما أشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه، وحكم العلة أنها تؤثر في معلولها وتعمل فيه، فيصير حكم هذا الحرف أنه يعمل في الكلمة التي بعدها. فمثلا حرف الجر فيه نجد أنه يدخل على الاسم ويختص بالدخول على الاسم ولا يدخل على غير الاسم، فلما كان حرف الجر مختصا بالدخول على الاسم علم أن هذا الحرف قد أشبه العلة في خصوصية من الخصوصيات، وهي خصوصية التقارن والملازمة، لأنه لو كان يدخل على الفعل أيضا فهذا يعني أن الحرف لا يقارن ولا يلازم الاسم، بل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، فلما كان لا يدخل إلا على الاسم علم أنه ملازم للاسم، وما من حرف جر إلا وبعده شو؟ اسم، صحيح؟ إذن فلما كان حرف الجر من خواص الاسم ولا يدخل إلا عليه علم أن حرف الجر قد أشبه العلة في خصوصية المقارنة، ولما كان حرف الجر متقدما على الاسم المجرور أشبهه بالخصوصية الثانية، وهي أن العلة تتقدم على معلولها. وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، حرف الجر أشبه العلة فيأخذ حكم العلة. ما هو حكم العلة؟ حكم العلة أنها تعمل في معلولها، صحيح؟ ومن هنا أسس النحاة إلى قاعدة، وهي مختصة بشيء عمل فيه. ولذلك تجد أن حرف الجر هو حرف عامل لأنه مختص بالدخول على الأسماء، ولذلك تجد أن حرف أداة الجزم لم حرف عامل أو غير عامل؟ لم عاملة. ليش؟ لأنها مختصة بالدخول على الفعل المضارع، فما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ولذلك تجد أن أداة الاستفهام هل وإن كانت حرفا ولكنها لا تعمل فيما بعدها، لأنها لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال، بل تدخل على الاسم في قولك هل زيد قائم، وتدخل على الفعل في قولك هل قام زيد. فلما كانت هل تدخل على الفعل تارة وعلى الاسم تارة ثانية فهي لا تلازم لا الفعل ولا الاسم، فلم تختص، وما لا يختص لا يشبه العلة فلا يأخذ حكمها فلا يعمل، وما يختص يعمل. ولذلك تجد أن التي هي أداة النصب تعمل في الفعل المضارع لأنها من خواصه ولا تدخل على غيره. إذن فما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. إذا اتضح ذلك فلما كانت لم عاملة في الفعل المضارع علم أنها لا بد من تكون من خواصه، لأنها لو لم تكن من خواصه لما عملت، لأن ما لا يختص لا يعمل. فلما كانت عاملة في المضارع علم أنها من خواصه، وإذا كانت من خواصه صح أن تجعل علامة عليه، لأن ما هو من خواص الشيء يعرضه ولا يعرض غيره، فجعلوا لم هي علامة الفعل المضارع. قال كل كلمة تقبل أن تدخل عليها لام فهي فعل مضارع. لأن لام عاملة فهي من خواصه، وما هو من خواص الشيء يميزه عن غيره، لأنه يكون فيه ولا يكون فيه في غيره. السؤال الذي يقع الآن، لما لم يجعلوا أدوات النصب من علامات المضارع أيضا؟ فإن أدوات النصب ما دامت تنصب المضارع فلا بد أنها قد اختصت به، لأن ما لا يختص لا يعمل. فهل يصح أن نجعل أدوات النصب علامة على الفعل المضارع أو لا يصح؟ الجواب أنه لا يصح ذلك، والسر في ذلك فتشوا. والحمد لله رب العالمين. هلا أنا في شغلة، عشان بعدين ما أكون عم بأذيك أو شيء، أنا عم حسك شيء مو مزبوط.